إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق حرام ورزق حلال. وقد تقدم أن ذكرنا شيئا عن الرزق الحلال، وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الرزق الحرام والمكاسب المحرمة. فالله عز وجل يبين في هذه الآية أن من العباد من يسلك هذا السبيل الوعر في أخذ المكاسب التي حرمها الله تبارك وتعالى ونهى عنها. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقد قال جمهور أهل العلم إن الرزق، إن الحرام يسمى رزق ويقال له رزق، ولكن الله عز وجل حرمه ولم يخالف إلا المعتزلة من أهل البدع والأهواء الذين قالوا بأن الحرام لا يسمى رزقا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أن هناك فرقا عظيما وبونا شاسعا بين الحلال والحرام في ثماره وفوائده ومنافعه في الدنيا والآخرة حسيا ومعنويا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وإن كثر الخبيث لا فائدة فيه ولا نفع فيه، بل كله أضرار وعواقب وخيمة في الآخرة. وإن قل الطيب فمنافعه كثيرة. ولهذا فرق الله عز وجل بين الأمرين وبين أن هذا واضح جلي وأن ذاك واضح جلي. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. قال: وما سكت الله عز وجل عنه فهو مما عفى عنكم. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال بين وأن الحرام بين، وأن بين الأمرين شيء مشتبه، وأن المؤمن التقي ينبغي له أن يبتعد عن الشبهات فضلا عن المحرمات. ولهذا إذا نظرت في أدلة القرآن والسنة لوجدت أن المكاسب التي أباحها الله والتي أجاز الله عز وجل لعباده والأرزاق الطيبة أنها كثيرة جدا. ولهذا حصرت المحرمات التي نهي عنها، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. فقد أمر الله عز وجل عباده بأكل الطيبات وأخذ المباحات وترك المحرمات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لهذه الأمة دينها، ويبين لها شرعه سبحانه وتعالى، ويبين لها الطيبات، ويحل لهم، قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. ولكن يا عباد الله، إذا نظر الإنسان إلى كثير من العباد إلا من رحم الله عز وجل، فإنهم لا يبالون في باب المأكل والمشرب والمطعم والمكسب، لا يبالون في هذا الباب، يأخذون المال من هنا وهناك، المهم أن يشبع، المهم أن يعمر، المهم أن يتزوج، المهم أن يلبس، المهم أن يسكن، لكنه لا يتحرى من أين حصل على هذا المكسب ومن أين أخذ هذا المال، أهو من المحرمات أم هو من الطيبات. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. ها نحن نعايش ذلك في أيامنا وفي زماننا، ما أكثر الذين لا يبالون في أخذ مكاسبهم والحصول على أرزاقهم ومعايشهم، المهم أن يرتفع وأن ينافس وأن يسابق، ولو كان من المحرمات، ولو كان من المعاملات التي نهى الله عز وجل عنها. ولهذا عباد الله، فإن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم أن أخذ الحرام لا لصاحبه عواقب في الدنيا والآخرة وعقوبات متكررة، ومن تلك العقوبات والعواقب أن الله عز وجل لا يقبل صدقاته. لو أخذ الرزق من الحرام وأراد أن يتصدق لا يقبل الله عز وجل منه تلك الصدقة، ولو بنى المساجد، ولو كفل الأيتام والأرامل، ولو أعطى المساكين والفقراء. إن كان ذلك من الحرام فإنما يتعب نفسه ولا يقبل الله عز وجل منه ذلك. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي صحيح الإمام مسلم أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. كم يحرم من الخير، كم يحرم من الآجر، يريد أن يتصدق، يحسن إلى الجيران، يفعل ويفعل، وكل ذلك لا يقبل منه لأنه لم يتحرر رزق الحلال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كما أن الصلاة لا تقبل لو كانت بغير طهارة، فكذلك الصدقة إن كانت من الغلول أو من أي شيء من المحرمات فإنها لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. الحرام عواقبه وخيمة، ولهذا قد لا يقبل الله عز وجل دعاء العبد إن كان يأكل من الحرام أو يلبس من الحرام أو يعمل في الحرام أو يكتسب من الحرام، قد لا يقبل الله عز وجل دعاءه. إذا كان الله عز وجل لا يقبل دعاء العبد فإلى من يلتجأ وإلى أين يرجع؟ ما أكثر حوائجه، ما أكثر أمراضه، ما أكثر محنه، ما أكثر فقره، يحتاج إلى أن يدعو الله، هو بحاجة إلى هداية الله وإلى حفظ الله وإلى رعاية الله، وربما يدعو الله عز وجل ولا يقبل الله دعاءه لأنه لم يطيب مطعمه ولا مشربه ولا عمله ولا مكسبه. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وهو تابع للحديث المتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: ثم ذكر الرجل، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وهدي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أتى بجملة من أسباب الإجابة وهي السفر والضعف والشعث ورفع الأيدي، ومع ذلك الله عز وجل لا يقبل دعاءه. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فهو لا يتحرى في مكاسبه ولا يتحرى في رزقه، فلم يقبل الله عز وجل دعاءه. الله عز وجل اشترط أن يقبل من الصالحين وأن يفتح لأدعيتهم أبواب السماء، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولهذا ما أكثر ما ترى الناس يقولون في صلواتهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتراهم ينحرفون عن الصراط المستقيم ويتبعون اليهود والنصارى. لماذا لا يقبل دعاؤهم وهم يكررونه في الفرض والنفل وفي كل ركعة؟ هناك موانع تمنع من إجابة دعائهم: مطاعمهم ومآكلهم ومشاربهم ومكاسبهم. أيها المسلمون عباد الله، إن من أضرار الحرام أن العبد يسأل عنه يوم القيامة ويحاسب ويعاقب. ولهذا جاء من حديث أبي برزة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تتحرك يمنة ولا يسرة، لا تتقدم بنانة ولا شبرا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تظن أن الأمر يذهب سدى وهباء منثورا، لا بد من المحاسبة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ قال: وعن علمه ماذا عمل به، بل ربما يشهد عليه ماله إذا كان يكسبه من المحرمات. فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فنعم الصاحب المسلم
الذي يأخذه من حقه، الذي يأخذه من حقه فيجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. ومن أخذه بغير حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالآكل الذي لا يشبع ويشهد عليه يوم القيامة. كان كالآكل الذي لا يشبع ويشهد عليه يوم القيامة، بل قد يكون سببا لعذابه بين يدي الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ كعب بن عجرة بموعظة عظيمة، وكان من تلك الموعظة أن قال له: يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. يغذي بدنه، يأكل المآكل والمشارب، لكنه لا يتحرى فيها، فينمي هذا الجسد ويجهزه للنار والعياذ بالله. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ما أكثر الأضرار وما أكثر العواقب التي يعاقب الله عز وجل بها العبد الذي لم يرضى بما قسم الله له من الحلال وما شرع له من الدين، ثم يتعدى حدود الله وينهث هنا وهناك ويبحث عن المكاسب ولو كانت من المحرمات، بل يبتليه الله عز وجل في الدنيا بالفقر وقلة القناعة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف من أين أخذ العبد المال فانظر فيما ينفقه، انظر فيما ينفقه، فإن جمعه من المحرمات فإنه ينفقه في الإسراف والتبذير، وينفقه في الفتن والمشاكل والمحن، وينفقه في غير ذلك. يبتليه الله عز وجل بالأمراض والأسقام التي تسيمه سوء العذاب في الدنيا، التي ربما ما عرفها الآباء ولا الأجداد، كل ذلك لأنه ما رضي لنفسه بما أحل الله وما شرع الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المؤمن الذكي العاقل الفطن هو الذي يسعى إلى تخليص نفسه مما حرم الله تبارك وتعالى، وإلى إنقاذها من عذاب الله عز وجل. بل من رزقه الله عز وجل إيمانا صادقا وتقى وخوفا ومراقبة للمولى جل وعلا، فإنه يتحرى حتى في المشتبهات فيبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا فإن الصالحين يتحرون في المطاعم والمآكل والمشارب غاية التحري، فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسير يوما من الأيام كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عند الإمام أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، فرأى تمرة ملقاة في الأرض فأخذها، ثم أراد أن يأكلها ثم تركها، ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه لا يجوز الصدقة على آل بيت النبوة. فانظروا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، حبة من التمر لما خشي أن تكون من الصدقة تركها ونفضها ولم يأكلها، مع أنها ملقاة في الأرض. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يجمع التمر من الصدقة، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه وهو طفل صغير، فأخذ تمرة من الصدقة وأدخلها في فيه، فأخرجها من فيه وقال له: كخن كخن، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ تربية على الحلال الطيب، حتى للأطفال الصغار لم يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا طفل لا بأس أن يأكل، لا بأس أن يلمس، لا بأس أن يشرب، لا بأس أن يسرق،
لا بأس أن يفعل، وإنما قال كخم كخم، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ تعويض على الحلال الطيب، تحذير من الحرام. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، وكان يأتيه بشيء من الخراج، فأتاه يوما من الأيام بشيء من الطعام، فأكل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما انتهى من الأكل قال له: يا أبا بكر، أتدري من أين هذا الذي أكلت منه؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، ولكني خدعته. قال: ثم أعطاني هذا الذي أكلت منه. قال: فلما سمع أبو بكر هذا الكلام وأن هذا الطعام أعطيه ذلك الغلام بطريقة محرمة، أدخل يده في فيه فاستقاء جميع ما في بطنه، رضي الله عن أبي بكر، أخرج ما في بطنه لأنه علم أنه من المحرمات. أين الذين يتحرون في مطاعمهم ومشاربهم ما أثر الأمور التي أباحها الله والتي شرعها الله من المكاسب الطيبة؟ ولهذا ترى كثيرا من الناس لا يرى إلا المكاسب المحرمة والطرق الملتوية والمعاملات السيئة، ويترك ما أحل الله جل وعلا. لو نظرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن المحرمات من المطاعم والمشارب محدودة محصورة لكثرة الطيبات، لكثرة ما أباح الله جل وعلا. ولكن كثيرا من الناس يحرمون التوفيق فيتركون الحلال ويلجؤون إلى الحرام. ولهذا فإني سأذكر في هذا المقام جملة من المكاسب المحرمة وسأسردها سردا، ولعلنا نذكرها في جمع قادمة بالتفصيل. فمن هذه المحرمات ومن هذه المكاسب المحرمة بيع الخنزير والخمر، فإن ذلك من المكاسب المحرمة، أخذ المال عن طريق الخمر أو شربه أو حمله أو بيعه أو شراؤه أو التعاون فيه، فإن ذلك من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله في الخمر عشرة، ومنهم حاملها والمحمولة إليه وشاربها وعاصرها والمعتص ومعتصرها وهكذا بائعها والممتاعة إليه إلى أن سرد عشرة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن المكاسب المحرمة أكل المال عن طريق الربا أو لمسه عن طريق الربا أو السكنى في أمور فيها من الربا. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخذ المال عن طريق الربا من الجرائم العظام والموبقات الجسام والمطاعم والمكاسب المحرمة، فاحذر عبد الله أن تظن أنك ستنمي مالك عن طريق الربا فتضع أموال لك في البنوك الربوية. من الناس من ربما يظن أن ذلك من الحلال وهو عين الربا وأصله. من الناس من ربما في غير هذه البلاد إذا ذهب إلى بلاد الكفر يشتري سيارة عن طريق الربا أو بيتا عن طريق الربا أو محلا عن طريق الربا بالتقسيط من تلك البنوك إلى أجل غير مسمى، فإذا تأخرت المدة زاد في الثمن، وهذا عين الربا لا يجوز للعبد أن يقع فيه، لا يجوز للعبد أن يقع فيه. ومن المكاسب المحرمة عباد الله، من المكاسب المحرمة الزنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر الباغي بأي شكل من أشكاله وبأي صورة من صوره. ومن ذلك أيضا أخذ المال عن طريق السحر والكهانة، فإن هذا من أعظم المكاسب المحرمة، فإن الله عز وجل قد حكم على السحرة والكهنة بالكفر والزندقة، أموالهم محرمة ومكاسبهم خبيثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ونهى عن الحلوان الكاهن. ومن تلك المكاسب المحرمة عباد الله أخذ المال عن طريق الرشوة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذه المصيبة وهذه الطامة التي انتشرت في بلاد المسلمين فضيعت من أجلها الحقوق، و وهدرت من أجلها الدماء وانتهكت من أجلها الأعراض. كم من قاتل خرج من السجن من أجل الرشوة، وكم من مظلوم أخذ حقه من أجل الرشوة، وكم من إنسان ضيع حقوق الآخرين من أجل الرشوة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ومن المكاسب المحرمة الغش في البيع والشراء وفي سائر المعاملات بين كثيرا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لهم دعوة إلا أن يغشون في بيعهم وشرائهم وفي صناعتهم وفي معاملتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة فرأى كوما من الطعام فأدخل يده فيه فأصابت يده بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أي نزل عليه المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. كثير من المسلمين ظنوا أن الغش هو التجارة وهو الربح وهو المكسب الحسن، حتى الذي يبيع الطماط، حتى الذي يبيع المطاط وسائر الباعة، إلا من وفقه الله يحاول أن يغش، يحاول أن يخدع، يحاول أن يغرر بالباعة والمشترين. وهذه من المكاسب المحرمة. ومن تلك المكاسب المحرمة الضرائب والجمارك، فإنها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. شرع الله في دين الإسلام الزكاة تفرض على المسلمين من بلغ معه النصاب وحال عليه الحول، وأما الضرائب والجمارك فإنما تفرض على أهل الذمة إذا سكنوا بلاد أهل الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما على أهل الإسلام فإنها محرمة، من عمل فيها أو توظف فيها أو أكل منها فقد أخذ مكسبا محرما حرمه الله تبارك وتعالى. ومن المكاسب المحرمة أيضا التسول والتكبر والتكبر عند أيدي الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة، وذكر من الثلاثة الذي تصيبه جائحة والذي تصيبه ذاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجار أو ارتاحت ماله جائحة. وما عدا ذلك قال عليه الصلاة والسلام فسحت يأكله صاحبه سحتا، تتخذ مهنة ووسيلة فيترك العمل ويبقى يتكفف في أبواب المساجد وفي شوارع الناس وفي قراهم وأماكنهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن المكاسب المحرمة عباد الله أن يتخذ القرآن مهنة لجلب الأموال وكسبها عن طريق الرقية والقراءة على المنسوسين والمرضى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به فتفتح العيادات. وهكذا ربما يباع الماء الذي يقرأ عليه الفاتحة أو آية الكرسي ثم تباع القارورة بكذا وكذا. هذا من المكاسب المحرمة التي حرمها الله جل وعلا. ومن المكاسب المحرمة بيع المحرمات الكثيرة والخبائث المتعددة كالمخدرات وهكذا كالدخان وهكذا كالقاش، فإن هذه قد حرمت من الكتاب والسنة ولأضرارها الكثيرة والمتعددة. وهكذا ببيع اللحوم المستوردة من بلاد الكافرين، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما أكثر المكاسب المحرمة التي حرمها الله جل وعلا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتحرى لنفسه وأن يحتاط لدينه وأن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن أقواله وأفعاله وعن ماله وعن كل صغير وكبير وعن علمه وعن عمره وعن حياته. فاتقوا الله معاشر المؤمنين وراقبوا الله جل وعلا، واعلموا أن الدنيا حقيرة ومانية، وأن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل وجعته الدنيا وهي راغمة وجعل غناه في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعصمنا من الفتن المضلة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.